أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في القاعدة الأخيرة من قواعد هذا الكتاب، وهي قاعدة اللطف. وكما أسلفنا وبينا بأن المصنف عندما أراد أن يستعرض هذه القاعدة ويسلط الأضواء عليها ويحيط بجزئياتها وما يمكن أن يقال فيها، قال لا بد من الإشارة إلى مجموعة من الجهات. إحنا قلنا الجهات هاي ثمانية، ثم هو المصنف جعل خاتمة لهذه الجهات الثمانية، ألا وهي الإيرادات التي يمكن أن ترد على هذه القاعدة. في الدروس السابقة سلطنا الأضواء على الجهة الأولى وبينا ما يمكن بيانه، ثم انتقلنا إلى الجهة الثانية وبينا ما يمكن بيانه، ثم انتقلنا إلى الجهة الثالثة، الكلام في الجهة الرابعة والتي هي عبارة عن آراء الناس في هذه القاعدة. آراء الناس في هذه القاعدة يعني شنو؟ آراء الناس في هذه القاعدة يعني بعبارة أخرى من يقول بثبوت هذه القاعدة ومن ينكر ثبوت هذه القاعدة. سلطنا الأضواء على موقف الأشاعرة، والكلام كل الكلام في موقف الأشاعرة من هذه القاعدة. احنا قلنا سابقا في الدرس السابق بأن الأشاعرة قد أنكروا هذه القاعدة، قاعدة اللطف، ويمكن أن يقال إن سبب إنكارهم لهذه القاعدة يرجع إلى أمرين، إلى إنكار مسألتين. المسألة الأولى هي مسألة الحسن والقبح العقليين، مسألة التحسين والتقبيح العقليين، والمسألة الثانية هي مسألة الاختيار، اختيار العبد لأفعاله، لأن الأشاعرة قد أنكروا هاتين المسألتين، أنكروا مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وقد قالوا بشرعيتهما لا بعقليتهما، وكذلك أنكروا مسألة أن العبد مختار في أفعاله، وذهبوا إلى الإجبار، حيث قالوا بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الأفعال، كما أنه خالق الذوات هو خالق الأفعال مباشرة في الإنسان، بغض النظر عن ماهية وحقيقة هذا الفعل، سواء كان فعل خير أو سواء كان فعل شر. فالصلاة فعل الصلاة، الله خلق هذا الفعل في العبد، وفعل شرب الخمر والعياذ بالله، أو فعل الزنا والعياذ بالله، أو الكذب أو السرقة، أيضا الله سبحانه وتعالى خالقه، خالق هذا الفعل في العبد. على أي حال، إحنا خلونا نقف عند هاتين النقطتين ونبين مراد الأشاعرة وكيف أنهم أنكروا مسألة اللطف. أولا قلنا بأن إنكارهم يرجع إلى مسألة التحسين والتقبيح، وإنكارهم لهذه المسألة ليش؟ لأن قدمنا طبعا هذا المقدار قد بيناه في الدرس السابق، ولكن إعادة حتى نحاول أن نسلسل بالبحث. كيفية إنكارهم لمسألة الحسن والقبح العقليين، وبالتالي إنكارهم لقاعدة اللطف؟ قالوا اللطف هو فعل من أفعال الله عز وجل أو فعل لله عز وجل. خب هاي ما عندنا مشكلة. واللطف لا يمكن القول بوجوب هذا الفعل على الله سبحانه وتعالى، هاي المقدمة الثانية، إلا بعد القول بحسن بعض الأفعال وقبح بعض الأفعال عقلا. فإذا كانت الأفعال كذلك، أي أن البعض منها حسن والبعض منها قبيح، نجي نقدم مقدمة ثالثة نقول إن الله تبارك وتعالى لا يليق أن يصدر منه القبيح، وبالتالي هاي المقدمة الرابعة والنتيجة، إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه القبيح نقول وعليه فإن ترك اللطف بعباده قبيح، فيكون واجبا على الله سبحانه وتعالى. ترك اللطف بعباده يقبح. ليش يقبح؟ لأن اللطف حسن وتركه قبيح. فإذا كان ترك اللطف قبيح بالتالي يكون واجبا على الله سبحانه وتعالى. لكن هذا كله يا إخواني مترتب على القول بمسألة التحسين والتقبيح العقليين، وبما أنهما أنكرا هذه القاعدة فإذن لا يقولون بقاعدة اللطف، بوجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى. طبعا افتحوا قوس وراح نسد القوس، لكن هاي ملاحظة مهمة سبق وأن أشرنا إليها وإن شاء الله نسلط الأضواء عليها، وهو شنو معنى يجب على الله اللطف وهذا الوجوب وجوب عقلي، وكيف يمكن للعقل أن يثبت أشياء في الشأن الإلهي؟ شلون احنا العقل يحكم ويثبت أشياء على الله سبحانه وتعالى، كيف يمكن ذلك؟ الآن سد القوس، هذا ما سيأتي التعرض إليه تفصيلا، وهي نقطة جدا مهمة وهي في مسألة حاكمية العقل. احنا كان المفترض من يمنا أن نشير لها عندما تعرضنا إلى العقل، حجية العقل في علم الكلام، كان المفترض أن نتطرق إلى هذه المسألة، لكن إن شاء الله قبل أن نغادر هذه القاعدة ونختم هذا الكتاب المبارك سوف نسلط الأضواء على كيف يمكن للعقل أن يحكم في قضية إلهية، يعني يحكم على الله سبحانه وتعالى. فما معنى حكومة العقل وتدخله في الشأن الإلهي، مع العلم أن العقل يدرك أن المولوية المستقلة هي لله سبحانه وتعالى، فكيف يدرك أن المولوية المستقلة لله سبحانه وتعالى والله هو الحاكم؟ مع ذلك نحتاج إلى العقل في البت في بعض القضايا المرتبطة بالشأن الإلهي، هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله. خلنا نقرأ هذا المقدار ثم ننتقل إلى إنكارهم للمسألة الثانية وهي مسألة اختيار العبد حيث ذهبوا إلى الجابر. قال: موقف الأشاعرة: أنكر الأشاعرة قاعدة اللطف، وقد قيل بأن إنكارهم لا معنى له إلا إذا التزموا بإنكار مسألتين. هسه هاي قد قيل تضعيف من المصنف، تضعيف من المصنف، وكأنه يستظهر من عبارة المصنف، هسه إما هاي عبارة المصنف وإما المقرر هو استعمل هذه العبارة الله العالم، ولكن ما يستظهر وقد قيل بأن إنكارهم قد يكون ضعف في هذا القول، وأن إنكار الأشاعرة لا يعود إلى إنكار هاتين المسألتين، أو لا يمكن أن يقال بالتعبير بقيلة، يعني إنكار قاعدة اللطف لا يعود إلى المسألتين على نحو المجموع لما سيأتي الإشارة إليه من المصنف والله العالم في ذلك. له إلا إذا التزموا بإنكار مسألتين، الأولى مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وذلك أن اللطف فعل لله تعالى، هذه المقدمة الأولى، فلا يمكن أن نقول بوجوبه بوجوب اللطف إلا إذا التزمنا بأن بعض الأفعال حسن وبعضها قبيح عقلا، هاي المقدمة الثانية، وأن الله تعالى لا يليق به فعل القبيح، هاي المقدمة الثالثة. فإذا ثبت ذلك وقلنا بأن ترك اللطف قبيح أمكن القول بوجوب اللطف، إذ يلزم من عدم فعله فعل اللطف القبيح، والقبيح لا يليق بالله تعالى. الأمر الثاني، المسألة الثانية التي أدت بالأشاعرة أن ينكروا قاعدة اللطف، وهي مسألة اختيار العبد، لأن القول بقاعدة اللطف مبني على كون أن العبد مختار بأفعاله، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ليش؟ لأن سابقا قد بينا بأن المراد من اللطف هو كل فعل يقرب العبد إلى الطاعة، وكل فعل يبعد العبد من المعصية. طبعا هذا اللطف المقرب، أكو لطف محصل، لكن الآن فقط نتحدث لأن راح يجي هذا التقسيم من المصنف. سابقا قلنا اللطف هو كل فعل يقرب العبد من الطاعة، وكل فعل يبعد العبد عن المعصية، وهذا يتأتى وينسجم مع اختيار العبد، لأن العبد مختار بأفعاله، مختار في أفعاله. أما إذا قلنا على قول الأشاعرة وهي نفي الاختيار، وقلنا بأن العبد مجبور بأفعاله، فالإجبار لا يتناسب مع المقربية والمبعدية، مع كون الفعل مقرب وكون الفعل مبعد عن المعصية ما يتناسب. أنا مجبور بعد، شنو هذا الفعل يقربني أو ما يقربني؟ هسه نضرب مثال نقرب الفكرة. أنا مرة بأنه خل نضرب مولى عرفي، المولى العرفي يريدني أن أقف في هذا المكان أفرض، أو يريدني أن أقوم بهذا الفعل، فأفرض يصدر من الباري عز وجل يتلطف بي لطف حتى يقربني من الوصول إلى هذا الفعل، فهذا لطف من الله تبارك وتعالى أنه يقربني. شنو هذا اللطف؟ يودي لي واحد يقول لي يا بأسلك هذا الطريق، فسلوك هذا الطريق أقرب في الوصول إلى المقصد، هذا لطف من قبل الله سبحانه وتعالى، فأنا أروح للمقصد، فعندما أصل لهذا المقصد راح أتقرب كثير من المولى العرفي. ومرة على قول الأشاعرة بأن المولى العرفي يريدني في هذا المكان، يريدني في هذا المكان، يدز واحد يقول له شبقه أو احمل علي سلاح وقل له كون إلا تذهب تسلك هذا الطريق حتى تصل إلى هذا المكان. بعد شنو معنى بأنه المقربية؟ هو جابرني. بعد شنو هذا الفعل قربني؟ بعد الإجبار يقربني إلى الطاعة ويبعدني عن المعصية. ما إلى أصلا، ما لا يمكن تصور في حال الإجبار بأن الفعل يقرب من الطاعة ويبعد من المعصية. فإذا الأشاعرة عندما قالوا بالجاب، هذا الجبر أدى بهم إلى إنكار قاعدة اللطف ووجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإجبار لا ينسجم مع المقربية ومع المبعدية. نقرأ هذا المقدار. قال الثاني اختيار العبد، وذلك لأن اللطف كما سيأتي إن شاء الله تعالى فعل يقرب العبد نحو الامتثال والطاعة واجتناب المعصية. طبعا هذا يسمون اللطف المقرب، عندنا لطف محصل. فلا بد أن يكون فعل العبد صادرا عنه بنحو الاختيار لكي نتعقل اللطف في فعله. أما إذا كان العبد ليس إلا ظرفا للفعل الذي يوجده الله تعالى فيه مباشرة، يعني الله يوجد الفعل في هذا العبد، الله خلق مسألة السرقة، خلق مسألة شرب الخمر في هذا العبد، بعد شنو؟ أو بأن الله سبحانه وتعالى خلق الصلاة، أجبره على الصلاة، أجبره على الصلاة، بعد شنو؟ شنو نتصور معنى المقربية إذا الفعل أصبح، عفوا، إذا المكلف أو الشخص أصبح مجرد وعاء لهذا الفعل، ليس إلا، ما إلى كل اختيار. فقال أما إذا كان العبد ليس إلا ظرفا وعاء للفعل الذي يوجده الله، الله يوجد، قالوا هكذا، الله خلق المعصية في العبد فالعبد فعل المعصية، الذي يوجده الله تعالى فيه مباشرة، فلا معنى حينئذ الحديث عن قاعدة اللطف. والأشاعرة خالفوا في هاتين المسألتين معا، فمن جهة أنكروا التحسين والتقبيح العقليين، وقد تقدم كلامهم مع ما فيه. وإن تقدم إخواني أنا راح أحيلكم على الصفحة اللي سلطنا الأضواء أو المصنف سلط الأضواء من خلالها على إنكار الأشاعرة، وكيف أن المصنف ناقش بعدة نقاشات هنالك. رجعوا إلى صفحة 95 في هذا الكتاب، ستلاحظون المناقشات اللي تعرض إلها المصنف في مسألة كون الحسن والقبح شرعيين وليس بعقليين. وقد تقدم كلامهم مع ما فيه. ومن جهة ثانية قالوا بأن الله تعالى خالق الأفعال مباشرة، بمعنى آخر يعني أفعال العباد خاضعة لقدرة الله عز وجل، أما قدرة العبد فليس لها أي تأثير في الفعل. قالوا بأن كل الأفعال، كل ما في الكون هو خاضع لقدرة الله عز وجل، سواء كان ذوات أو أفعال، الله خالق الأفعال وكذا كما أنه خالق الذوات، وقدرة العبد هيج قدرة مسلوب عنها التأثير، قدرة العبد ليس لها أي تأثير في الفعل. فقال ومن جهة ثانية قالوا بأن الله تعالى خالق الأفعال مباشرة، وليس للعبد قدرة واختيار له ما تأثير في صدور الفعل عنه، يعني القدرة ما للعبد والاختيار ما للعبد معطل لا معنى له، وإنما هما مقترنان بالفعل. خلينا نسلط الأضواء على هذه العبارة. إخواني، مسألة الجبر، خب الأشاعرة من خلال ما ساقوه من أدلة وبعد الرجوع إلى ما كتبوه، هم وقعوا في مشكلة، وهذه المشكلة هي مشكلة الجبر، بأن الله سبحانه وتعالى أجبر العباد على الأفعال وليس لهم أي اختيار، ولكنهم أرادوا أن يخرجوا من هذه الدائرة، فحاول بعض أعلامهم أن ينكر، يقول لا إحنا ما نقول بالجبر، صحيح نقول بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الأفعال، ولكن فعل العبد مخلوقا لله إبداعا وإحداثا، ولكن مكسوبا للعبد. فشراحوا وراحوا أسسوا نظرية، هاي النظرية يقال لها نظرية الكسب. ليش التجأوا إلى هذه النظرية؟ التجأوا إلى هذه النظرية حتى يخلصون من الإشكال الذي وقعوا فيه، وهو القول في الجار. يعني واضح، إذا الله سبحانه وتعالى أجبر العباد على فعل، أفرض على السرقة أو على الزنا أو على شرب الخمر، خب ليش يعذبهم يوم القيامة؟ هو أجبرهم، ما معتهم كل قدرة، كل اختيار ما عندهم في هذا الفعل، وبعد انت اجبرتنا ليش تعذبنا وتحاسبنا؟ فهذا الاشكال يرد عليهم. لكن التجأوا الى نظرية يقال لها نظرية الكسب. نظرية الكسب طبعا هاي النظرية حكى بها الاشعري، الشيخ الاشعري، وحكى بها الغزالي، وحكى بها غير الغزالي، وكثير من علمائهم، وتكلم بها الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير. ولكن لحد الآن نريد نقف على شنو مرادهم من هاي النظرية، ما حد يعرف. كلماتهم متذبذبة، كلماتهم قاصرة عن إيصال المراد. وحتى لو تنزلنا وقلنا بأن مراداتهم مرادات واضحة، إلا أن نظرية الكسب لا تخرجهم عن إطار الجبر، لا تخرجهم عن إطار الجبر. والله شنو نظرية الجبر؟ نظرية الجبر، البعض فسر الكسب، نظرية عفوا الكسب مو نظرية الجبر، صار خلط. شنو نظرية الكسب اللي حاولوا من خلالها يتخلصون من الجبر؟ الشيخ الأشعري فسر نظرية الكسب بأنه الكسب تأثير قدرة العبد المحدثة في الفعل، تأثير قدرة العبد المحدثة في الفعل. هذا الشيخ الأشعري، ووردت عليه مجموعة من الإشكالات، مجموعة من الإشكالات. إذا قلتم بتأثير قدرة العبد، فهذا معناه أنكم أبطلتم أصل نظرية الجبر التي تقولون فيها، لأن التأثير، كل التأثير لقدرة العبد. هذا أولا. ثانيا، بأنه لا يصح اجتماع قدرتين. نجي نسألكم، قدرة الله سبحانه وتعالى لها تأثير في الفعل لو ما لها تأثير؟ قالوا إيه، لأن الله خالق الأفعال لها تأثير في الفعل. فأشكل عليهم البعض بأنه لا يمكن اجتماع قدرتين على مقدور واحد وهو الفعل، هم اجتماع قدرة الله وهم اجتماع قدرة العبد. هذا بيان من بيانات المراد من نظرية الكسب التي ذهبوا إليها. البعض قال لا، بأن العبد له قدرة ولكن هذه القدرة ليس لها أي تأثير، له إرادة وله قدرة محدثة ولكن هذه القدرة ليس لها أي تأثير، وهذه الإرادة ليس لها أي تأثير، مجرد شكل قدرة، مجرد شكل إرادة عنده، لكن التأثير كل التأثير لقدرة المولى تبارك وتعالى. خب هو هذا جبر، شنو معنى، شنو معنى وجود القدرة، شنو معنى وجود الإرادة إذا ما إلها كل تأثير؟ هذا قول ثاني. الغزالي حاول بطريقة أو أخرى أن يخرج من الإشكال، إشكال نظرية الجبر. قال لا، المراد من الكسب هو إيجاد الفعل مقارنا لإرادة العبد وقدرته. وشنو يعني هذا، شنو معنى إيجاد الفعل من قبل الله عز وجل، خلق الفعل من قبل الله عز وجل مقارنا لإرادة العبد وقدرته؟ قال معنى ذلك أن قدرة الله سبحانه وتعالى توجد الفعل، ولكن مشيئته تبارك وتعالى لإيجاد الفعل متوقفة على مشيئة العبد، فمتى ما أراد العبد فإن الله يوجد الفعل مقارنا لإرادته. فمتى ما أراد العبد الله سبحانه وتعالى يوجد الفعل مقارنا لإرادته. خب تعالوا هسه، حتى إذا كان الفعل مخلوق ومقارن لإرادة العبد وقدرته، قدرة العبد لها تأثير لو ما إلها تأثير؟ قالوا ما لها تأثير، إذن ما إلها أي معنى. ولذلك هذه العبارة عندما قال المصنف وليس للعبد قدرة واختيار لهما تأثير في صدور الفعل عنه، ما لهم أي تأثير، عنده قدرة عنده إرادة لكن هاي الإرادة مؤثرة في الفعل؟ قالوا لا ما مؤثرة في الفعل، يعني لغو تصير. لهما تأثير في صدور الفعل عنه وإنما هما مقترنان بالفعل. هاي عبارة المصنف إشارة إلى قول الغزالي وتفسير الغزالي لنظرية الكسب التي ذهب إليها الأشاعرة. فالفعل فعل مباشر لله تعالى، نعم جرت عادة الله تعالى ألا يوجده إلا إذا اختار العبد، أو إلا بعد اختيار العبد، فتكون قدرة العبد أو الفعل مقارن لإرادة العبد وقدرته. قال القاضي عبد الجبار في كتاب شرح الأصول الخمسة إن اللطف إذا كان لا يرجع إلا إلى ما يختاره المرء عنده فعلا أو تركا، والقوم الأشاعرة أبطلوا القول بالاختيار رأسا، فلم يكن للكلام في ذلك معهم وجه. وحاصل كلامه، كلام من؟ كلام القاضي عبد الجبار، إن الأشاعرة لما أنكروا اختيار العبد وقالوا بالجبر فلا معنى للكلام معهم في قاعدة اللطف، لأنها تتوقف على أن يكون الفعل فعل العبد صادر على نحو الاختيار، وهم أنكروا هذا فلا يسعهم فلا يسعهم الحديث عن قاعدة اللطف. وقد يقال في مقابل ذلك المصنف، ولعل هذا يكشف على أنه في بداية حديثه عن آراء الناس قال: قد قيل بأن إنكار قاعدة اللطف يرجع إلى إنكار مسألتين، اللي هي مسألة التحسين والتقبيح، ومسألة مسألة الاختيار، مسألة إنكار الاختيار. المصنف هنا يقول: لا، قد يقال في مقابل ذلك القول بأن إنكارهم إنكار الأشاعرة لقاعدة اللطف يرجع إلى مسألة واحدة، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين. ليش؟ لأنهم لو سلموا بمسألة التحسين والتقبيح العقليين لا قالوا بوجوب قاعدة اللطف، ولكنهم بما أنهم أنكروا مسألة التحسين والتقبيح فأنكروا قاعدة اللطف، فبالأحرى إنكارهم لقاعدة اللطف لا يعود إلى إنكار مسألة الاختيار اختيار العبد وإنكار مسألة التحسين والتقبيح، وإنما يعود فقط إلى إنكار مسألة التحسين والتقبيح. ليش؟ ليش؟ اجعل المصنف قال: لأن الأشاعرة يلتزمون بنظرية الكسر. زين، إلا لأن الأشاعرة يلتزمون بنظرية الكسر. نظرية الكسر شنو؟ قبل قليل بيناها وقلنا المصنف ناقل قول الغزالي بأن الله تعالى لا يخلق الفعل في العبد إلا بعد إرادته للفعل، إرادة العبد للفعل، وللطف دخل في حصول الإرادة. فخلق الفعل بعد إرادة العبد، عندما يريد العبد الله سبحانه وتعالى يخلق الفعل، فيكون خلق الفعل مقارنا للإرادة، مقارنا لإرادة العبد، هذا لطف من الله سبحانه وتعالى، أنه لا يخلق الله لا يخلق الفعل هكذا سواء أراد العبد أو لم يرد العبد، إذا أراد العبد خلق الله الفعل، فيكون للطف دخل في حصول الإرادة. الله سبحانه وتعالى من لطفه أنه لا يخلق الفعل إلا بعد حصول الإرادة عند العبد، فهذا لطف من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الإنكار يرجع إلى فقط مسألة إنكار إلى إنكار مسألة التحسين والتقبيح. ثم أن المصنف رد على كلامه، رد على هذا التساؤل اللي يتساءل المصنف، اللي علل، اللي قال يمكن أن يقال بأن إنكار الأشاعرة للطف يعود فقط لمسألة التحسين والتقبيح، إنكار مسألة التحسين والتقبيح. فإجا قال: خوب الإرادة هي مخلوقة كسائر الأفعال. فنجي هاي الإرادة، إن كانت الإرادة متوقفة على إرادة اختيار العبد فيها بأن العبد هو مختار وهو مريد، فش راح يبطل؟ راح يبطل أصل مبناهم وهو القول في الجبر. لا يجي واحد يقول شنو؟ لا، الجبر يقولون فيه، لكن في هذا المورد في مسألة خلق الأفعال فقط في هذا المورد يكون للعبد اختيار. نقول خوب حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. ليش التقسيم؟ بأنه نقول بالجبر في كثير من القضايا، لكن عندما تصل المسألة إلى هذه القضية لا نقول به. هذا التفريق، هذا التفريق مو واضح. فقال وأنت خبير بأن الإرادة كسائر الأفعال عندهم أيضا، فإن قيل باختيار العبد فيها بأنه مختار لإرادته، العبد مختار يريد هذا الشيء يريده، ما يريده ما يريده، بطل أصل المبنى وهو الجبر، وجرى الاختيار في غيره. أنتم تقولون بأنه يجري الاختيار هنا، فنقول يجري الاختيار في غيره أيضا، لأن حكم الأمثال واحد فيما يجوز ولا يجوز. وإن قيل بعدم الاختيار، لا، بعدم اختيار العبد في الإرادة، بأن العبد مو مختار في إرادته إن أراد هذا الشيء وإن لم يرده. خوب راح نرجع علما، راح نرجع إلى مسألة الجبر. وإذا رجعنا إلى مسألة الجبر، قولهم بالجبر بعد ماكو معنى للقول بوجوب اللطف ليحققه العبد، ليحقق العبد هذا المعنى، لأن الإجبار لا يمكن تصوره مع قاعدة اللطف. قال وقد يقال في مقابل ذلك بأن إنكارهم يستند إلى إنكار الأولى فقط، إلى إنكار مسألة التحسين والتقبيح، وذلك لأنه لو سلم بالتحسين والتقبيح العقليين تعين القول بوجوب اللطف عليهم، لأن الأشاعرة يلتزمون بالكسب، وأن الله تعالى لا يخلق الفعل في العبد إلا بعد إرادته للفعل، أي أن الفعل يكون مقارنا لإرادة العبد، وللطف دخل في حصول الإرادة، وللطف دخل في حصول الإرادة، لأن إيجاد الفعل متوقف على مشيئة العبد، فمتى ما أراد العبد فإن الله يوجد الفعل مقارنا للإرادة، فتوقف الفعل على مشيئة العبد، إرادة العبد، هاي لطف، لطف من الله سبحانه وتعالى بأنه لم يخلق الفعل إلا بعد أن يكون مرادا عند المكلف. ولكن أنت خبير بأن الإرادة كسائر الأفعال عندهم أيضا، فإن قيل باختيار العبد فيها، العبد مختار، إن أراد شيء فعله وإن لم يرد شيء لا يفعله، بطل أصل المبنى وهو الجبر، وجرى الاختيار في غيره، وجرى الاختيار بعد أصل المبنى، مال الجبر مالتهم كله ينتهي، وجرى الاختيار في غيره، لأن حكم الأمثال واحد فيما يجوز ولا. وإن قيل بعدم الاختيار فيه، زين، أو فيها هي، وإن قيل بعدم الاختيار فيها، لم يكن للقول بوجوب اللطف ليحققها العبد معنى. الآن ننتقل إلى موقف المعتزلة. المعتزلة، اتفق المعتزلة على هذه القاعدة، ما عندنا مشكلة، لكن اثنين من المعتزلة خالفوا بأن قاعدة وجوب اللطف غير ثابتة، ولكن قيل أو بأنهما قالا في الوجوب في آخر حياتهما. من اللي خالفوا المعتزلة وهم من المعتزلة؟ بشر بن معتمر وجعفر بن حار. نعم، نسب السيد المرتضى في كتاب الذخيرة وقوع خلاف بين أبي علي الجبائي وابنه أبي هشام في بعض فروع القاعدة وتطبيقها. الآن وصل بنا المقام إلى موقف الإمامية. ما هو موقف الإمامية من قاعدة اللطف؟ هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.